بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. الإرادة الدلالة تابعة للإرادة. هذا البحث هو البحث الثامن في المقدمة التي أراد المصنف قدس سره تقديمها بين يدي أبحاث علم الأصول. حتى تتضح نقاط البحث أقدم هذه المقدمة التي ذكرها أيضا المصنف رحمه الله. أقسام الدلالة ثلاث. القسم الأول هو الدلالة التصورية. المقصود بالدلالة التصورية هو أن ينتقل ذهن السامع من اللفظ إلى المعنى الموضوع له. عندما أأتي الآن بأي لفظ من الألفاظ وتسمعه مني، فإنك ستنتقل إلى ذاك المعنى الذي وضع هذا اللفظ بإزائه. الآن إذا قلت كلمة ماء، انتقلت أذهانكم إلى السائل عديم اللون والطعم والرائحة. هذا الانتقال نسميه بالدلالة التصورية، دلالة اللفظ على المعنى. دلالة اللفظ على المعنى يعني أن اللفظ ينقل الذهن إلى ذاك المعنى، دلالة تصورية. هذا اللفظ عندما تسمعه فإنك سوف تتصوره، أذنك تنقل هذا اللفظ إلى ذهنك، حينئذ سوف يخطر في ذهنك، وبخطوره إلى ذهنك يخطر إلى ذهنك ذاك المعنى مباشرة الذي وضع بإزائه. كذلك إذا جبت كلمة أسد، بسماعك لهذه اللفظة ينتقل ذهنك إلى المعنى الذي وضعت له، وهي الحيوان، وهو الحيوان المفترس. تسمى بالدلالة التصورية. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا. هذه الدلالة التصورية لا تتوقف على شيء إلا أمرين ضروريين لا بد منهما. أولا الوضع، أن يكون هناك وضع حتى يحصل انتقال من اللفظ إلى المعنى. ثانيا العلم به، لابد أن تعلم أنت السامع بالوضع، وإلا لو لم تعلم بالوضع لن ينتقل ذهنك إلى المعنى. إذن الدلالة التصورية لا تتوقف إلا على هذين الشرطين، الوضع والعلم بالوضع، وهي تحصل سواء كان اللافظ ملتفتا أو كان غافلا عند لفظه. فالواحد نائم وتلفظ بهذه الكلمة سوف ينتقل ذهني إلى معناها، بل لو صدرت من لافظ لا شعور له مثل الهاتف، وقدت الساعة وكان في ساعة ناطقة ونطقت بألفاظ ينتقل ذهني إلى المعنى. إذن سواء كان اللافظ ملتفتا أو لم يكن ملتفتا فإن الدلالة التصورية تحصل، وسواء كان هذا اللافظ الملتفت مريد أو ليس بمريد أو ما كان يريد بإرادة جدية أيضا تحصل الدلالة التصورية. الدلالة التصورية لا تحتاج إلى نوعية لافظ معين وإلى صفات في ذلك اللافظ، تحتاج إلى وضع وعلم اللافظ بالوضع وعلم السامع بالوضع. هذا هو القسم الأول من الدلالة. القسم الثاني من الدلالة الدلالة التصديقية الأولى. الدلالة التصديقية الأولى إذا جبت لفظ سوف يكشف لك استعمالي لهذا اللفظ على أنني أقصد استعماله في معناه. إذا جبت كلمة أسد، إذا جبت كلمة أسد الآن في فمي، قلت لك رأيت أسدا، أنا أكو احتمالي مرة أنت تعلم أنني لا أقصد أن أستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى. إذن لا توجد لكلامي دلالة تصديقية أولى، لا توجد هكذا دلالة تصديقية، وإنما الذي سوف يوجد فقط الدلالة التصورية. ومرة راح تستكشف من هذا الاستعمال أنني قصدت أن أستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، أن أحضر إلى ذهنك هذا المعنى من خلال هذا اللفظ. إذا كانت هناك دلالة سميت بالدلالة التصديقية الأولى. الدلالة التصديقية الأولى الدلالة على أن المتكلم يقصد استعمال اللفظ المعنى. إذن الذي يستكشف من الدلالة التصديقية الأولى، الذي يستكشف من هذه الدلالة هو وجود الإرادة الاستعمالية. أستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، هذا الذي يفهم من خلال الدلالة التصديقية الأولى. إذا كان للكلام دلالة تصديقية أولى، يعني أن هذا الكلام، أن هذا الإنسان لديه كشف، هناك دال يكشف عن أنه قاصد للاستعمال، أن لديه إرادة استعمالية، يعني قاصد أن يحضر إلى ذهني هذا المعنى، معنى الأسد. وإذا جاب رأيت أسدا، هو قاصد أن يحضر إلى ذهني أنه قد رأى أسدا، قد نظر إلى أسد ورآه، تسمى بالدلالة التصديقية الأولى. إذن الكشف عن وجود إرادة استعمالية لدى المتكلم، هذا الكشف وهذا الانتقال إلى الذهن يسمى بالدلالة التصديقية الأولى، وقد تسمى بالدلالة الاستعمالية، بما أن المكتشف المكشوف من بها هو الإرادة الاستعمالية. هاي الدلالة التصديقية الأولى. الدلالة التصديقية الأولى يشترط فيها شرطان. الشرط الأول أن يكون المتكلم، أن أحرز إحراز، أن يحرز السامع أن المتكلم قاصد للمعنى، هذا واحد. الثاني أن لا يأتي المتكلم بقرينة على الخلاف، على الخلاف يعني على خلاف المعنى الظاهر والموضوع له اللفظ. إذا توفر هذان الشرطان في هذه الحالة سوف يوجد للكلام دلالة تصديقية أولى. أنا إذا قلت أسد، إذا جبت كلمة أسد إلى ذهني، إلى على لساني في هذه الحالة، إذا كنت أنت السامع محرز أن اللافظ قاصد للمعنى، ولم أأتي أنا الآن عندما ذكرت هذه الكلمة لم أأتي بقرينة على أن المراد من الأسد الإنسان الشجاع، حينئذ سوف يوجد لديك دلالة تصديقية أولى، يعني ستكتشف من خلال كلامي أنني أقصد أن أحضر إلى ذهنك المعنى الحقيقي للأسد. هاي هذا القسم الثاني من الدلالات. القسم الثالث من الدلالات الدلالة التصديقية الثانية. الدلالة التصديقية الثانية المستكشف منها المدلول عليه فيها هو الإرادة الجدية، أن المتكلم واقعا يريد هذا المعنى الظاهر من اللفظ، واقعا يريد هذا المعنى. عندما قلت رأيت أسدا هناك حالتي، الحالة الأولى أن تدري بي أنا قاعد الشاقة، إذا دريت بي أنا هازل حينئذ لن تحصل لديك دلالة تصديقية ثانية، يعني كلامي لن يكشف لك عن وجود إرادة جدية عندي. واقعا أنا ما رأيت الأسد، أنا كنت هازلا عندما ذكرت ذلك. بينما الحالة الثانية أنك تعلم أنني جاد، أنني جاء يحصل لديك انكشاف أنني واقعا رأيت الأسد، وأنني عندما تلفظت بهذه اللفظة كنت جادا بها، ما عندي غاية أخرى، ما عندي هدف آخر. سوف تكون لديك، سوف توجد لديك، هذا معناه أنه قد وجدت لديك الدلالة التصديقية الثانية، وأنك اكتشفت وجود الإرادة الجدية، وقد تسمى الدلالة الجدية. هاي الدلالة التصديقية الثانية. الدلالة التصديقية الثانية لها شرطان. الشرط الأول أن يكون المتكلم في مقام البيان والإفادة، وليس في مقام الإهمال والإجمال. شوف أحل الله البيع مثلا، هاي الآية القرآنية، البحر إجا وقالوا هاي الآية نستدل بها على أن العربية ليست شرطا في البيع. ليش؟ لأننا نشك أن العربية شرط في البيع. نرجع للآية، الآية مطلقة قالت أحل الله البيع، ولم تذكر هذه الآية شرط اسمه العربية مثلا. أحل الله البيع، يجيب الأعلام على مثل هذا الاستدلال، يقولون الآية الكريمة هنا ليست في مقام البيان من هذه الجهة، أكو شرط أو ماكو شرط اسم العربية، ليست في مقام البيان، هي تريد أن تبين أن الله قد أحل البيع. ما هي شروط البيع؟ لم تذكرها الآية الكريمة، يعني أن الآية في مقام الإهمال، الآية مهملة لهذا المعنى، لم تذكر، ليست في مقام بيان الشروط والتفصيلات. فالواحد يشك بالسجود أنه جزء من الصلاة أو لا، يريد يستند لأقيم الصلاة التي لم تذكر فيها السجود. لا، الآية ليست في مقام البيان من هذه الجهة، هي مهملة أصلا في مقام الإهمال. المولى فقط يريد أن يذكر كبرى وجوب الصلاة، مو أكثر من ذلك. فلكي أستكشف أن المتكلم لديه إرادة جدية، أولا لابد أن يكون في مقام البيان والإفادة، لا في مقام الإهمال والإجمال. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون في مقام الجد، أن يكون، أن أحرز أنه في مقام الجد، أن يكون جادا لا هازلا، لأن الإنسان إذا كان هازل فلن أستكشف منه وجود إرادة جدية، لن تحصل، لن توجد لدي دلالة تصديقية ثانية. المصنف رحمه الله لم يقسم الدلالة إلى ثلاثة أقسام، قسمها إلى قسمين فقط. القسمان اللذان ذكرهما هو الدلالة التصورية، هذا القسم الأول ذكره وأشار له، القسم الثاني هو الدلالة التصديقية الثانية، ولم يذكر القسم، ذكر القسم الثالث ولم يذكر القسم الثاني. الدلالة التصديقية الأولى لم يذكرها، وذكر أن هذه الدلالة التصديقية اللي هي القسم الثالث في تقسيم الذي في التقسيم الذي ذكرته لكم، واللي هو معروف بين الأعلام هذا التقسيم الثلاثي، الدلالة الدلالة التصديقية ذكر رحمه الله أن لها شروط أربعة، وهذه الشروط الأربعة هي هذه الشروط في مقام البيان والإفادة: أن يكون المتكلم جادا لا هازلا، ثلاثة إحراز قصده للمعنى، أربعة لا يأتي بقرينة على الخلاف. ذكر هذه الشروط الأربعة للدلالة التصديقية. هذا إلى وجه، نعم له وجه. أولا ما يشترط في الدلالة التصديقية الأولى أيضا هو مشترط في الدلالة التصديقية الثانية دون العكس، ولا تحصل الدلالة التصديقية الثانية إلا بعد حصول الدلالة التصديقية الأولى. لابد أولا أن أتصور، لابد أن أتصور وتحصل الدلالة التصورية القسم الأول. فإذا أحرزت أن المتكلم قاصدا للمعنى ولم يأتي بقرينة على الخلاف، راح أستكشف ورود الإرادة الاستعمالية عنده، وجود الإرادة الاستعمالية في نفسه. حينئذ إذا كان جادا غير هازل وكان في مقام البيان، حينئذ ستكون الدلالة التصديقية الثانية على طبق الدلالة التصديقية الأولى، ستكون الإرادة الجدية مطابقة للإرادة الاستعمالية عند المتكلم. تلاحظون هذا السير الطبيعي، هذا السير الطبيعي للدلالات الثلاث. أولا تحصل عند المتكلم، تحصل عند السامع دلالة تصورية، ثم تحصل عنده دلالة تصديقية أولى يستكشف وجود الإرادة الاستعمالية إذا توفر الشرطان، ثم بعد ذلك تحصل لديه الدلالة التصديقية الثانية ويستكشف وجود الإرادة الجدية إذا توفر شرطها. هذا السير الطبيعي. المصنف ألغى الوسط وانتقل للأخير، وهذا طبيعي. لو ذكر الأخير، بالتالي الأخيرة الدلالة التصديقية الثانية مستبطنة للدلالة التصديقية الأولى، لا بد من الدلالة التصديقية الأولى حتى تحصل الدلالة التصديقية الثانية. وبالتالي لما ذكر أربعة شروط لها، فهذه الشروط بعضها في الحقيقة الشرط الثالث والرابع مختص بالدلالة التصديقية الثانية، والشرط الأول والثاني يختصان، عفوا بالعكس، الثالث والرابع بلي يختصان بالدلالة التصديقية الأولى، والأول والثاني مع الدلالة التصديقية الثانية بلي.
سيدنا العفو، الشرط الثاني بالدلالة التصديقية الأولى.
نعم.
هذا سيدنا مو يدخل من الشرط الاستعمالات المجازية؟
اي هذا حافظوا عليه، هذا مش إشكال، خلوني وياه راح بعدين أجيب عليه هذا الشيء. هذه هي الأقسام الثلاثة للدلالة التصديقية، للدلالات التي تحصل، أو يوجد قسمان على تقسيم المصنف رحمه الله. حينئذ يقول المصنف: المعروف والمشهور بين الأصوليين بل حتى عند غيره أن الدلالة التصورية هي الدلالة الوضعية، يعني الدلالة التي تستند إلى الوضع والتي تنشأ من الوضع، هي الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، الدلالة التصورية هي الدلالة الوضعية، الدلالة التي تستند إلى الوضع أي دلالة من هذه الثلاث؟ الدلالة التصورية. الدلالة التصورية المعروف أنها هي الدلالة الوضعية، لأنه كيف تحصل لديك دلالة تصورية؟ إذا وضعت هذه الكلمة لهذا المعنى، حينئذ ينتقل ذهنك من هذه الكلمة إلى ذاك المعنى. لاحظ هذا الانتقال منشأه الوضع، منشأه وجود العلقة بين اللفظ والمعنى. سواء كان هناك، سواء كان اللافظ ملتفتا أم لم يكن ملتفتا، ومريدا أم لم يكن بمريد. ويذكر المصنف طبعا مثالين لهذا، حتى لو لم يكن مريدا يذكر لنا مثالين بالتطبيق. فإذا المعروف والمشهور أن الدلالة التصورية هي الدلالة الوضعية. هل يوجد لدينا في الأقسام الثلاثة للدلالات دلالة وضعية أو لا يوجد؟ أجاب المشهور: نعم، الدلالة التصورية هي الدلالة الوضعية. هذا ما أجابه المشهور. الشيخ الرئيس، الشيخ الطوسي، الشيخ الخواجة نصير الدين الطوسي رحمه الله، تلميذ العلامة، الشيخ الطوسي عندما جاء إلى هذا التساؤل ووجد أن هناك من يقول، لاحظوا هذا الجواب الأول اللي أجبته، راح أكتب شيء تعريفي عنه: الدلالة الوضعية. عندما وجد هذه العبارة أن الدلالة انتقال الذهن إلى المعنى هي دلالة وضعية، قال: لا أبدا، هذا مو صحيح، وإنما الدلالات تابعة للإرادات. الدلالة تابعة للوضع مو صحيح، الدلالة تابعة للإرادة. إذا أكو إرادة أكو دلالة. إذا أكو إرادة أكو دلالة، إذا ماكو إرادة ماكو دلالة. جمعوا بينهما، ماذا قالوا؟ قالوا: نعم يمكن الجمع بينهما، فإن الدلالة تابعة للوضع، المقصود منها الدلالة التصورية، وأما قولهم الدلالة تابعة للإرادة، المقصود منهما منها الدلالة التصديقية. أما التصديقية الأولى فهي تابعة للإرادة الاستعمالية، وأما التصديقية الثانية فهي تابعة للإرادة الجدية. أكو مشكلة. المصنف رحمه عند مناقشة هذا المطلب، المصنف أولا ما عنده مشكلة أن الدلالة التصورية، أو خلنا نعبر عنها بالدقة، انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى ناشئ من الوضع، ما عنده مشكلة في أن هذا الانتقال، هذا تعبير، هذا حتى نتلافى المشكلة، انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى ناشئ من الوضع. هذا المقدار المصنف ما يريد يشكل عليه. خلي أمام ناظريك هذا المقدار لا يشكل عليه، كما أنه لا يريد أن يشكل على طرف آخر يقول أن الدلالة التصديقية ناشئة من الإرادة تابعة لوجود الإرادة، ولولا وجود الإرادة فلا دلالة تصديقية. هذا المقدار ما يناقش به، وهو تام عنده. نعم الدلالة التصديقية تابعة للإرادة للوضع، هذا هم يقبل به، هذا المقدار هم يقبل به. إذن وين مشكلة المصنف رحمه الله؟ المصنف يقول أساسا الدلالة التصورية ليست دلالة. مصطلح الدلالة خاص بالدلالة التصديقية. شو علمتنا أنت حتى في المنطق أن الدلالة التصورية دلالة؟ بل هذا من باب التجوز والمجاز، هذا مجاز، اصطلاح مجازي، تسمية مجازية. لأنها تشبه الدلالة الحقيقية فسميناها دلالة انتقاد، بنحو من الانتقاد، فيه نحو من الانتقاد فنسمى دلالة، وإلا فهي ليس الدلالة حقيقية، ليس الدلالة. إذن الدلالة كدلالة حقيقة هي فقط الدلالة التصديقية، وأما التصورية وأما الانتقال، انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى فليس دلالة، وإنما هو تداعي في المعاني، وظيفة من وظائف الذهن التي يقوم بها الذهن البشري، يحصل لديه أنس بالمعاني، عندما يخطر إلى ذهن هذا الإنسان صورة اللفظ تتداعى معها صورة المعنى، صورة اللفظ ميم ألف همزة يعني ما، سوف تتداعى معها صورة ذاك السائل عجيب اللون والطعم والرائحة، تداعي معاني، وليس من الدلالة في شيء، ليس من الدلالة. هو يذكر رحمه الله، هذا ما أرد ذكر الآن لعله ما ألحق، ولذلك أجله، يذكر هذا الدلالة كما ذكرته في المنطق، عملية الكشف، أكو دال يكشف عن مدلول، هذه حقيقة الدلالة. حقيقة الدلالة كاشف، عندي شيء كاشف وعندي شيء منكشف به، وهذه الحقيقة ما موجودة في انتقال من اللفظ إلى المعنى، ما عندي كاشف ومنكشف، تداعي معاني. اللفظ ليس دالا، ليس كاشفا عن معنى، إذا ماكو إرادة لا، ما تسمى دلالة في الحقيقة. أعيد أرجع وأعيد أكرر هاي النقطة، لا توجد، لا يوجد شيء بالدقة اسمه دلالة تصورية. مصطلح الدلالة لا يصح أن نطلقه إلا في مورد الدلالة التصديقية، هذا واحد. اثنين، الدلالة التصديقية تابعة للإرادة لو تابعة للوضع، تابعة للإرادة وليست تابعة للوضع. إذا أكو إرادة أكو دلالة تصديقية، ماكو إرادة ماكو دلالة تصديقية، وليست تابعة للوضع. إذن يصح أن نقول بقولا مطلقا بلا استثناء أن الدلالة تابعة للإرادة للوضع. هذه نظرية المصنف رحمه الله. عندنا الآن سؤال، السؤال هو ليش شيخنا المصنف لماذا تقول أن الدلالة التصورية ليست دلالة؟ لماذا تقول أن الدلالة التصورية ليست دلالة وإنما هي تداعي للمعاني، تداعي معاني؟ أكو دليل لم يذكره المصنف، طبعا هذا الإشكال إشكال معروف بينهم، هذا الإشكال مو إشكال مظفري بحت، هذا إشكال معروف بينهم، هذا إشكال أن الدلالة، أن الانتقال الناشئ من أن الانتقال من اللفظ إلى المعنى ليس دلالة، إشكال معروف بينهم. جروا عليه دليل، استدلوا له بدليل. ما هو الدليل؟ قالوا معنى كلامكم أن هذا الانتقال دلالة، معنى كلامكم أنه حتى إذا ماكو إرادة يحصل انتقال من اللفظ إلى المعنى، هذا معنى أن الدلالة التصورية، أن الانتقال ليس تابعا للإرادة، هذا الانتقال الناشئ من الوضع ليس تابعا للإرادة، يعني أن الذهن ينتقل من اللفظ إلى المعنى حتى مع عدم وجود الإرادة، وهذا ما ينسجم مع الموازين العقلاء. شلون؟ الواضع لما وضع، ليش وضع هذا اللفظ لهذا المعنى؟ حتى يفهم السامع مراداته. هذا سبب الوضع. إذن الواضع عندما وضع قال أنا عندما أريد، وأي متكلم عندما يريد أن يفهم السامع مراداته فإنه يأتي بهذا اللفظ، فإنه يأتي بهذا اللفظ. إذن الدلالة التي توخاها الواضع، الدلالة تحتاج إلى إرادة، من دون إرادة حكمة الواضع، علة الواضع، غاية الواضع ما تحصل. غاية الواضع إفهام السامع المعنى، فأكو قصد عند المتكلم، أكو قصد عند المتكلم. المتكلم يريد أن يدل السامع على أنه يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى. فحكمة الواضع تقول أن هناك إرادة في باب الدلالة. أكو تفهيم للمعنى، أكو قصد التفهيم. إذن الدلالة التصديقية هي التي تنسجم مع حكمة الواضع. وأما هذا الانتقال من اللفظ إلى المعنى، هذا مو دلالة، هذا التداعي معاني، صار أنس بين هذا اللفظ بين هذا المعنى. صورة اللفظ إذا حضرت إلى ذهنك بالقراءة أو بالسماع، يتداعى ذهنك إلى من؟ إلى ذاك المعنى، إلى الماء عديم اللون أربع مرات. هذا الدليل مذكور في كلمات. أما المصنف ما جاب هذا الدليل، لم يذكره، وإنما حلل لنا الدلالة، حلل الدلالة وحقيقة الدلالة. بالتحليل تشوف أن كلامي صحيح، كلام المصنف يعني. كيف؟ يقول أنا أمثلكم، أولا الدلالة كما ذكرت قبل قليل أن الدلالة تعني الكشف، أكو دار يكشف عن مدلول، كشف لابد من وجود دال يكشف عن مدلول. لاحظ مثلا الطرقة، طرقة الباب، يد بالباب، مطرقة بالباب. عندما تطرق الباب بالمطرقة، السامع سيفهم أن هناك شخص خلف الباب طرق الباب ويريد من السامع أن يفتح له الباب. هذه الدلالة، دلالة الطرقة على أن هناك من يقف خلف الباب يريد مني أن أفتح الباب، هاي بها كشف، فإن الطرقة كاشفة عن وجود ذاك الشخص. نعم، لكن لا بشرط أو بشرط، هل يوجد شرط أو لا يوجد شرط؟ نعم يوجد شرط. الشرط هو أن هذه الطرقة إنما حصلت من قبل شخص ملتفت قاصد لها، قاصد للمدلول بها، للمدلول بواسطتها، قاصد. الواحد واقف وراء الباب، هو يعرف أن الطرقة إذا سمعها شخص سيفهم وجوده خلف الباب وأنه يريد أن يفتح الباب له. إذن هذه الطرقة حتى تدل على المعنى الذي وضعت بإزائه اللي تفيده هذا المعنى، وهي وجود شخص خلف الباب يريد منك أن تفتح الباب، هاي الطرقة حتى تدل على ذاك المدلول، لابد من وجود شخص قاصد ملتفت، يعني لديه إرادة. وإلا لو حصلت هذه الطرقة بفعل الهواء، هواء قوي وحرك المطرقة وطرقت الباب، هو أنا هم أدري أن هذا الهواء هو الذي حرك المطرقة، يحصل عندي دلالة لو ما تحصل؟ ما تحصل عندي الدلالة. لا تحصل عندي الدلالة. مع وجود الطرقة لم تحصل عندي الدلالة. بل إذا تصورت الطرقة للباب، ما حط طرق الباب لا، وإنما أنا تصورت طرقة الباب، سوف أتصور وجود شخص خلف الباب يريد فتح الباب. لكن هذا كله مجال التصور. ولكن لا توجد دلالة، هذا تداعي المعاني لم يكشف وجود دلالة. المعنى الأول هو طرقة الباب تصورتها، ماكو طرقة خارجية، طرقة الباب تصورتها، اجى الى ذهني وجود شخص خلف الباب يريد فتح الباب، هذا بس تصورها، بس تصور، تداعت المعاني، ولكن لا كاشفية ولا دلالة، لا كاشفية ولا دلالة. إذن حتى تحصل دلالة لابد من وجود إرادة، لابد من وجود إرادة. مثالنا الطرقة، فإنه من دون إرادة لا توجد دلالة، لا كاشفية ولا توجد دلالة. في الدلالة التصورية، يعني في الانتقال من اللفظ إلى المعنى، لا توجد إرادة فلا كاشفية حتى لا دلالة. دلالة هي الكاشفية. لابد أكو شخص قاعد يستعمل هذا اللفظ، وأنا أكتشف من خلال هذا الاستعمال أن لديه إرادة أن يفهمني المعنى، أو لديه إرادة أن يفهمني أنه يريد هذا المعنى جدا. أما مجرد كلمة طلعت مع عدم وجود إرادة، يعني النائم عندما يتلفظ بكلمة بما أنه لا توجد إرادة، إذن لا دلالة. أكو شيء نسميه مجازا بالدلالة التصورية، لكنه حقيقة مو دلالة. هذا انتقال من اللفظ إلى المعنى، منشأه التداعي بين المعاني. العقل بعد هاي واحدة من قوانينه. إذا اقترن شيئان بشدة، فإنه وين ما يجي واحد منهما يجي الآخر. تلاحظون يا إذن هاي مو دلالة أساسا. وبالتالي إذا طلعنا هذا عن عالم الدلالة، نجي بضرس قاطع بصوت جهوري ننادي بأعلى أصواتنا أن الدلالة تابعة للإرادة لا للواقع. تقول والتصوري، أقول لك ليست بدلالة، بعد ما بدأ عن قيد، هذه ليست بإرادة. إذن المصنف ما عنده مشكلة ويا من قال أن الدلالة التصورية ناشئة من الواقع، هذا يقبل، هذا المقدار أصل المعنى يقبله، جوهر المعنى يقبله، وما عنده إشكال في أن الدلالة تابعة للإرادة دون الوضع، هذا هم يقبله. وإنما كلامه يقول، مناقشته محورها أن الانتقال من اللفظ إلى المعنى ليس من الدلالات. هذا المطلب اليوم إن شاء الله تكملة المطلب تأتي غد، لكن عندي تطبيق طبعا وإشكال الشيء. زين، هنا إحنا الآن لاحظوا يا إخوة، الآن يعني أسأل هذا السؤال، إحنا شو الآن جبنا شروط؟ أولا بالدلالة التصورية قلنا انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى الموضوع له، بعدين إجينا للشروط الأربعة ذني، بالدلالة التصورية الأولى والدلالة التصورية الثانية اللي دمجها المصنف، قال عندنا أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون في مقام البيان والإفادة، الشرط الثاني أن يكون جادا لا هازلا، الشرط الثالث أن يحرز المعنى، أن يحرز أن المتكلم قاصد المعنى، والشرط الرابع أن ما يجيب قرينة على الخلاف. زين، بالمجاز يعني ماكو إرادة استعمالية. طب إذا جاب قرينة على الخلاف في المجاز، ماكو إرادة استعمالية، وبالتالي ما عندنا إرادة جدية، لا إرادة استعمالية ولا إرادة جدية في المجاز. الجواب لا، بالمجاز هم أكو إرادة استعمالية وهم إرادة جدية. أنا إذا قلت لك رأيت أسدا يرمي راح تحصل عندك دلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية، لكن وين؟ مو بالمعنى الحقيقي، بالمعنى المجازي. زين إذا شلون المصنف قال؟ شلون جاب هاي الشروط الأربعة اللي قاعد تقول به إلى المعنى الحقيقي؟ لأن المصنف الجواب، لأن المصنف محور كلامه الآن في استكشاف المعنى الحقيقي، محور كلامه هذا. عادة غالبا المقصود هو المعاني الحقيقية عادة هيك. فإذا أكو انتقال من اللفظ إلى المعنى الحقيقي، خل نجي بعد وراها نريد نشوف أكو دلالة تصديقية أولى بالنسبة للمعنى الحقيقي، يعني أكو إرادة استعمالية في المعنى الحقيقي لو لا، لازم يتوفرن هذان الشرطان. بعدين إذا توفرن هذان الشرطان نجي إلى أكو إرادة جدية لو ما أكو، لازم يتوفرن هذين الشرطين. لأنه إذا توفرن هذان الشرطان أسدا رأيت أسدا لا قرين على الخلاف، ومن جهة وأنا أحرزت أن المتكلم قاصد للمعنى الحقيقي، حينئذ لعله هازل، لعله غير جاد. فإذا لأن محور كلام الآن يريد إثبات وجود المعنى الحقيقي، لأن هذا المحور محور كلامه جاب هذا الشرط، وإلا لو كان يتحدث عن المعاني المجازية، المعاني المجازية أيضا، المعاني المجازية أيضا يوجد بالنسبة لها إرادة استعمالية وإرادة جدية. لو أن المستعمل استعمل اللفظ في المعنى المجازي وجاء بقرينة على الخلاف، إذن سأحرز أنه قاصد للمعنى المجازي، وبالتالي إذا كان في مقام البيان والإفادة وكان جادا غير هازل راح تصل عندي إرادة جدية مطابقة للإرادة الاستعمالية. وإذا كان هذا المولى تجب طاعته، أنا يجب علي أن أعمل وفق الإرادة الجدية التي اكتشفتها من خلال ما ذكره المولى لي. خلي أطبق هذا المقدار إذا ما عندكم إشكال سؤال. قال قدس سره: الدلالة تابعة للإرادة. قسموا الدلالة إلى قسمين، التصورية والتصديقية. أولا التصورية، وهي أن ينتقل ذهن الإنسان إلى معنى اللفظ السائل عديم اللون والطعم والرائحة أو الحيوان المفترس بمجرد صدور اللفظ من لافظ. إذا واحد قال ماء أو قال أسد، حتى ولو علم هذا الإنسان أن اللافظ لم يقصده، لم يقصد هذا المعنى الذي الآن حضر إلى ذهني، لم يقصد معنى الحيوان المفترس، ولم يقصد معنى السائل عديم اللون والطعم والرائحة، هذا يقول إلى مثالين راح أذكر لكم إياه. الأول كانتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في معنى مجازي، قال رأيت أسدا يرمي وجاب قرينة على أن المقصود الرجل الشجاع. مع ذلك لما نسمع رأيت أسدا يرمي راح يجي إلى ذهنك أولا، وبالذات راح يجي الحيوان المفترس، صورة الحيوان المفترس، يعني المعنى الحقيقي، مع أنك عالم أنه لا يقصد المعنى الحقيقي ببركة القرينة اللي جابها، مع أن المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس ليس مقصودا للمتكلم. هذا المثال الأول. إذن الدلالة التصورية، هذا الانتقال إلى معنى اللفظ الموضوع له، حصل مع أنني أعلم أن اللافظ لا توجد لديه إرادة وقصد. اثنين، مثال ثاني، وكانتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ الصادر، من اللفظ المعنى الحقيقي، من اللفظ الصادر هذا اللفظ من الساهي أو النائم أو الغالب. الواحد نسى وجاب الحكاية، أو نايم وتكلم بها، أو غلط راد يحكي كلمة فسبقه لسانه إلى تلك الكلمة، مع ذلك راد يقول رأيت قطا، قال رأيت أسدا، بعدين دارك قال ها رأيت قطا، مع ذلك يحضر الأسد. وعن حتى لو ما تلفظ بالتصحيح وكنت أعلم أنه خاطئ، مع ذلك تجي هذه هذا المعنى يجي إلى ذهني مع أنه غير مقصود. إذن الدلالة التصورية لا تتوقف على التفات ولا على إرادة. الدلالة التصورية يشترط فيها الوضع والعلم بالوضع. ثانيا التصديقية، الدلالة التصديقية وهي دلالة اللافظ على أن المعنى مراد للمتكلم في اللفظ وقاصد لاستعماله فيه. هنا المصنف دمج بين القسمين الثاني والثالث، بين الدلالتين التصديقيتين الأولى والثانية. لما قال على أن مراد المعنى مراد للمتكلم، ظاهر عبارته يعني مراد جدا واقعا للمتكلم وقاصد لاستعماله فيه، هنا بعد هذا واضح، يعني الجملة الأولى مراد للمتكلم إشارة إلى التصديقية الثانية، وقاصد لاستعماله فيه إشارة للتصديقية الأولى. مراد يعني مراد جدا، هاي الإرادة الجدية، قاصد هاي الإرادة الاستعمالية. وهذه الدلالة متوقفة على عدة أشياء. أولا على إحراز كون المتكلم في مقام البيان والإفادة لا أنه في مقام الإهمال والإجمال، يريد ينفي مقام الإهمال والإجمال، هذا الشرط شرط للدلالة التصديقية الأولى. هذا الشرط شرط للدلالة التصديقية الثانية في مقام البيان والإفادة. وثانيا على إحراز أنه جاد غير هازل، هذه التصديقية الثانية. وثالثا على إحراز أنه قاصد لمعنى كلامه شاعر به، هذه التصديقية الأولى، لأنه فد واحد أصلا ما عنده شعور نايم ويحكي، بعد ما تحصل الدلالة الاستعمالية الدلالة التصديقية الأولى إرادة استعمالية ما موجودة. ورابعا على عدم نصب قرينة على إرادة خلاف المعنى الموضوع له. الثالث والرابع شروط الدلالة التصديقية الأولى، الأول والثاني شروط الدلالة التصديقية الثانية. وإلا لو اختل أحد هذه الشروط كانت الدلالة التصديقية على طبق القرينة المنصوبة. هذه تراجع للشرط الرابع، أحسنتم. وإلا لو نصب قرينة على إرادة خلاف المعنى الموضوع له كانت الدلالة التصديقية، الدلالة التصديقية اللي قلت إنها مقصودة الثانية، بعد هو الدلالة التصديقية الثانية شروط الأربع لابد أن تتوفر فيها جميعا على طبق القرينة المنصوبة. قال اغتسل للجمعة ونصب قرينة على أن المقصود هنا هو الاستحباب، قرينة من القرائن، حينئذ الدلالة التصديقية وهي أنه جاد واقعا يريد هذا الطلب على طبق القرينة المنصوبة يعني استحباب وليس بوجوب. والمعروف الآن بعد أن قسم الدلالات راح يجي إلى لب الإشكال، بعد يطرح نفس أصل البحث. والمعروف أن الدلالة الأولى يعني التصورية معلولة للوضع، هذا هو المعروف بينهم، أي إن شنو معلولة للوضع؟ يعني أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، هذا هو المعروف. وهذا هو مراد من يقول إن الدلالة غير تابعة للإرادة، يعني الدلالة التصورية انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى، بل تابعة لعلم السامع بالوضع كما ذكره الشيخ الإصفهاني رحمه الله صاحب الفصول. والحق أن الدلالة تابعة للإرادة، وأول من تنبه لذلك فيما نعلم الشيخ نصير الدين الطوسي رحمه الله، بل ونسب أيضا للشيخ الرئيس رحمه الله، أيضا نسب للشيخ الرئيس، عند عبارة في نفس الشفاء يستفيدون من عندها أن مقصوده نفس مقصود الشيخ النصير الطوسي رحمه الله. والحق أن الدلالة تابعة للإرادة، لماذا؟ لأن الدلالة في الحقيقة منحصرة في الدلالة التصديقية،
وأما الدلالة التصورية التي يسمونها دلالة، والدلالة التصورية مبتدأ، ليست هذا خبرها، ليست بدلالة حقيقة، مو دلالة، وإن سميت كذلك فإنه من باب التشبيه والتجوز، حتى لو سميت كذلك فهذا تشبيه وتجوز مجاز، لأن التصورية في الحقيقة هي من باب تداعي المعاني الذي يحصل بيدنا مناسبة، فتقسيم الدلالة إلى تصديقية وتصورية تقسيم الشيء إلى نفسه، بنقول الدلالة تصديقية هي نفس الدلالة، لكن تصورية إلى غيره هذا مو نفس الدلالة، هذا شيء آخر أجنبي، فتقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره كأن نقسم الإنسان إلى إنسان، إلى عالم وإلى صاهل، هذا تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، والسر في ذلك إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.